القصة الثانية اللي بتبتدي من أول صح 19 هيورينا مدى الانحطاط الأخلاقي إذا كانت الحالة الروحية والدينية بهذا الشكل. طب الحالة بقى الأخلاقية هتكون إيه؟ أحط وأحط. وفي تلك الأيام حين لم يكن ملك في إسرائيل، بيكررها تاني، لأن الملك ده هو رمز الله، مسيح الله. ما كانش فيه الله الموجود فعلا، كان شوية مشكليات وشوية رموز، لكن ما كانش فيه وجود لله موجود فيه. كان رجل لاوي متغربا في عقاب جبل إفرايم، فاتخذ له امرأة سرية، وكانت السرية تعتبر زوجة شرعية، زوجة رسمية، بس اولادها في مرتبة اقل من الزوجة الرسمية الاولى، لكن ليهم نفس الحقوق ويورثوا بس بعد اولاد الزوجة الاولى، من بيت لحم يهوذا. فزنت عليه سريته وذهبت من عنده الى بيت ابيها في بيت لحم يهوذا، وكانت هناك اياما 4 اشهر. خانته فطردها، لكن بعد شوية لانه كان بيحبها حب يرجعها مرة تانية. فقام رجلها وصار وراءها ليطيب قلبها ويردها، ومعه غلامه وحماران، فادخلته بيت ابيها. فلما رآه ابو الفتاة فرح بلقائه وامسكه حموه ابو الفتاة، فمكث معه 3 ايام، فاكلوا وشربوا وباتوا هناك. وكان في اليوم الرابع انهم بكروا صباحا وقام للذهاب، فقال ابو الفتاة لسهره: اسند قلبك بكثرة خبز وبعد تذهبون. فجلس واكل كلاهما معا وشرب. وقال ابو الفتاة للرجل: ارتضي وبت وليطب قلبك. ولما قام الرجل للذهاب ألح عليه حماه فعاد وبات هناك. يعني هو الرجل فرحان بيه، يعني ان هو بالرغم من اللي هي عملته انه رجع وعايز يردها، فعايز يكرمه قوي يعني. ثم بكر في الغد في اليوم الخامس للذهاب، فقال ابو الفتاة: اسند قلبك وتوانوا حتى يميل النهار، وتوانوا حتى يميل النهار. وأكل كلاهما. ثم قال الرجل للذهاب هو سريته وغلامه، فقال له حماء أبو الفتاة: إن النهار قد مال إلى الغروب، بيتوا الآن، هو ذا آخر النهار، بيت هنا وليطب قلبك، وغدا تبكرون في طريقكم وتذهب إلى خيمتك. فلم يرد الرجل أن يبيت، بل قام وذهب. قال بقى كل يوم هيعمل العملية دي، فحقوم أمشي. بل قام وذهب وجاء الى مقابل يابوس، هي اورشليم، لان اورشليم كان يسكنها جماعة اسمهم اليابوسيين، ومعه حماران مشدودان وسريته معه. وفيما هما عند يابوس والنهار قد انحضر جدا، يعني خلاص الشمس راحت والعتمة ابتدت تخش، فقال الغلام لسيده: تعال نريد الى مدينة اليابوسيين هذه ونبيت فيها. اليابوسيين دول مش شعب الله، دول ناس امميين غرب. فقال له سيده: لا نميل الى مدينة غريبة حيث لا احد من بني اسرائيل هنا، نعبر الى جعبة. لا، ما نبيتش عند ناس غرب، احنا مش ضمنهم، نروح لناس من شعب الله. وقال لغلامه: تعالى نتقدم الى احد الاماكن ونبيت في جعبة او في الرامة. فعبروا وذهبوا وغابت لهم الشمس عند جعبة التي لبنيامين. جعبة دي كانت بلد لسبط بنيامين. فمالوا الى هناك لكي يدخلوا ويبيتوا في جبعة. فدخل وجلس في ساحة المدينة ولم يضمهم احد الى بيته للمبيت. انتوا عارفين اضافة الغرباء دي كانت وصية في سفر الايه؟ تسنية. كان امر من ربنا ان النزيل والغريب تضيفه في بيتك وما تسيبهوش كده. فمعنى ان محدش رضي يضيفهم، ان الشعب ده مش عايش كلام ربنا مش عايش الوصية. وإذ برجل شيخ جاء من شغله من الحقل عند المساء. شيخ يعني رجل كبير لكن برغم من كده بيشتغل وبيشتغل لحد بالليل، ده دليل انه يعني امكانياته المادية متواضعة محتاج للشغل. والرجل من جبل إفرايم، هو اصلا مش من بنيامين لكن من سبط إفرايم، وهو غريب في جبع ورجال المسان بنياميون. فرفع عينيه ورأى الرجل المسافر في ساحة المدينة، فقال الرجل الشيخ: إلى أين أنت تذهب ومن أين أتيت؟ فقال له: نحن عابرون من بيت لحم يهوذا إلى عقاب جبل إفرايم، أنا من هناك وقد ذهبت إلى بيت لحم يهوذا وأنا ذاهب إلى بيت الرب وليس أحد يضمني إلى البيت. يعني بيقول أنا رايح لبيت ربنا اللي هو في شيلوه، ده المكان بتاعه، هو مفيش حد عايز يضمني، الراجل قاعد مستني محدش راضي ياخده. وبعدين يعني هو عايز يقول للراجل بيتني عندك، فعايز يطمنه، هو شايف ده راجل شيخ كبير وبيشتغل لبليل يعني راجل فقير، فطمنه وقال له: وأيضا عندنا تبن وعلف لحميرنا وأيضا خبز وخمر لي ولآمتك للغلام الذي مع عبيدك، ليس احتياج إلى شيء. يعني قال له اطمن معايا أكلي وشربي واحتياجاتي كلها، مش هغرمك حاجة، بس بيتني عندك في البيت. فقال الرجل الشيخ: السلام لك، إنما كل احتياجك علي، ولكن لا تبت في الساحة. وجاء به إلى بيته وعلف حميرهم فغسلوا أرجلهم وأكلوا وشربوا. الراجل الغريب اللي عن المدينة ده مش متطبع بطبع أهل المدينة، راجل يعرف وصية ربنا حتى لو كانت احتياجاته المادية قليلة. وهما الاثنين من إفرايم، وإفرايم ده يبقى بنيامين بالنسبة له إيه؟ إفرايم ده ابن يوسف، ويوسف ده أخو بنيامين، يعني يعتبره في حكم الإخوات. وفيما هم يطيبون قلوبهم يعني بيستريحوا. وإذ رجال المدينة، رجال بني بلعال، بني بلعال يعني الرجال البطلين اللي هم ملهمش لا شغلة لكن كل همهم يعني يقعدوا يعيشوا في الخطية والتهريج واللهو وكده، أحاطوا بالبيت قارعين الباب. عرفوا ان في غريب دخل هنا عند الراجل الشيخ ده هو. وكلموا الراجل صاحب البيت الشيخ قائلين: اخرج الرجل الذي دخل بيتك فنعرفه. نعرفه يعني كلمة مؤدبة لموضوع الشذوذ الجنسي، لممارسة الجنس معاه يعني. فخرج اليهم الرجل صاحب البيت وقال لهم: لا يا اخوتي، لا تفعلوا شرا، لا يا اخوتي. اول حاجة بيكلمهم افتكروا ان احنا اخوات، ما يعملوش كده في بعضيهم. لا تفعلوا شرا بعدما دخل هذا الرجل بيتي، لا تفعلوا هذه القباحة، هو ده ابنتي العذراء وسريته، دعوني اخرجهما فاذلوهما وافعلوا بهما ما يحسن في اعينكم، اما هذا الرجل فلا تعملوا به هذا الامر القبيح. طبعا دي كانت تورينا نظرة سيئة جدا اللي كان بينظر بها اليهود للايه؟ للمرأة، مع ان ما كانش في اي حاجة خالص في الشريعة بتدل على كده، لكن هم كده زي ما قلنا ان اليهودي كان يقف يصلي ويقول: اشكرك انك ما خلقتنيش اممي، ما خلقتنيش امرأة، ما خلقتنيش كلب. فكانوا بيبصوا للنظرة المتدنية للمرأة بهذا المنظر او بهذا الوضع. فلم يرد الرجال ان يسمعوا له، فامسك الرجل سريته واخرجها اليهم خارجا. ده اللي بيحبها عمل كده يعني فيها، لما هلهم بره دايرين مدى التدني الاخلاقي في الكل. ده لو كان راجل كان دفع عنها حتى لو سلم للايه؟ للموت. لكن ده راح رماها عشان هو اللي ينجو. فأمسك الرجل سريته وأخرجها إليهم خارجا فعرفوها وتعللوا بها الليل كله إلى الصباح. وعند طلوع الفجر أطلقوها. فجاءت المرأة عند إقبال الصباح وسقطت عند باب بيت الرجل حيث سيدها هناك إلى الضوء. فقام سيدها في الصباح وفتح أبواب البيت وخرج للذهاب في طريقه. يعني حتى ما فكرش يدور عليها، ده خارج خلاص بقى. فلقاها في سكته. وإذ بالمرأة سبيته ساقطة عند باب البيت ويدها على العتبة وكأنها كانت بتستنجد بي. فقال لها قومي نذهب، فلم يكن مجيب. فأخذها على الحمار وقام الرجل وذهب إلى مكانه ودخل بيته وأخذ السكين وأمسك سريته وقطعها مع عظامها إلى 12 قطعة وأرسلها إلى جميع تخوم إسرائيل لكل 6 حتة. وكل من رأى قال لم يكن ولم يرى مثل هذا من يوم صعود بني إسرائيل في أرض مصر إلى هذا اليوم. تبصروا فيه وتشاوروا وتكلموا. ايه رأيكم؟ عمره ما حصل. السرية دي بصرف النظر عن القصة، لكن خدوا بالكم من حاجة معينة. سرية في يوم من الايام زنت بارادتها من اجل اللذة. جه اليوم اللي عليها انها تزني بدون ارادتها، ونفس الخطية اللي تلززت بيها كانت نفس الخطية سبب موت ودمار ليها. ده بيورينا بردك الخط اللي موجود في الحياة وموجود في الكتاب المقدس بوضوح، ان الشيء الغلط اللي الانسان بيتلذذ بيه هيجي يوم هو نفس الشيء ويكون سبب مرارة لهذا الانسان، بل سبب موت. ويورينا آية بردك الإصحاح ده أن المكان اللي خالي من المحبة الطاهرة، اللي ما كانش فيه إضافة غرباء، المكان اللي ما فيهوش محبة طاهرة مكان مليان ويغص ويفيض بالشهوة وبالنجاسة، حاجة من الاثنين. لإما يبقى في المكان فيه محبة طاهرة نقية، لإما عود المحبة الطاهرة النقية في شهوة ونجاسة واسم. لكن ما كانش بيبقى فاضي لا دي لا محبة طاهرة لحياة شهوة واسم، هي اللي بتبلأ كيان الانسان بحياة الانسان. هو بعت الورقة، بعت الجثة المتقطعة دي لكل مكان وقال لهم شوفوا بقى يعني انتوا هتحكموا بايه. لو رجعنا لسفر التثنية اصحاح 13 هنلاقي فيه موقف مشابه لكده. كان حكم الشريعة في التثنية 13 ان لو في بني بلعان رجال بطالون عملوا قباحة وبيشد الشعب للانحدار الاخلاقي، ربنا قال لهم ايه؟ تحرقوا المدينة دي كلها بالنار وتبدوها. فهو قال لهم بقى يعني شوفوا انتوا الموضوع وتحكموا فيه. لم تصنع قباحة في اسرائيل منذ وجودها زي ما اتعمل كده، والشريعة بتقول ان المكان ده يتحرق.